تقدم منا في الدرس السابق أن الحكاية تارة تكون ذاتية وأخرى وضعية، وقلنا أنه حتى تتضح أقسام الحكاية في العلم الحصولي لابد أن نقدم مقدمة. المقدمة هذه مرت علينا فيما سبق ومر عليكم في المنطق، وذكرنا أيضا أنه هنالك معاني لهذه المصطلحات. قلنا اللفظ هو الدال الذي يوضع بإزاء المعنى اعتبارا، والمعنى هو ما يدل عليه اللفظ، أو العفو المفهوم هو الصورة الذهنية اللي تجي من ذكر اللفظ. يعني المعنى هو ما يحكيه، ما تحكيه الصورة الذهنية، والمصداق هو نفس المعنى لكن بوجود الخارج. مزيد من التوضيح، يقول إذا قلنا ماء، هذا لفظ الماء، إذا تقول ماء الصورة الذهنية مع الماء راح تجي في ذهنك، هذا شيء طبيعي، هاي الصورة الذهنية هي المفهوم، هاي الصورة الذهنية مال الماء لما تجي في ذهنك راح تحكي عن معنى. شنو هو اللي تحكيه؟ هذا الماء الواقع خارج، هذا شيء نسميه المعنى. هذا المعنى إذا موجود في الخارج نسميه مصداق، إذا ما موجود في الخارج يبقى معنى. هذا واضح؟ زين، هاي نقطة. النقطة الثانية اللي همين ذكرناها، قلنا أن الصورة الذهنية تكشف عن من هي عبارة عن نافذة للحقيقة، من خلالها نطلع على جزء من الواقع اللي هو هذا المعنى. هذا الجزء من الواقع هو المعنى، لأن الصورة الذهنية تجلب المعنى، تحكي عن المعنى، فإحنا نطلع من خلال هذه الصورة الذهنية عن جزء من الواقع. زين، الواقع قد يكون بسيطا لكن له كثير من الحيثيات، هو بعبارة ثانية هو مصداق لكثير من المعاني. ممكن شلون؟ ذكرنا مثال إذا تذكرون الماء اللي في ماء في حوض، قلنا مثل الحوض مكعب والماء صاير أخضر بسبب الركود مالته، فهذا الماء نفسه هم مصداق للماء، هم مصداق للمكعب لأن الحوض مكعب، هم مصداق للأخضر لأن لونه أخضر، وهو حقيقة واحدة، صار مصداقا لكثير من المعاني. زين، من أقول الماء يجي الأخضر والمكعب؟ لو بس الماء، وإذا أقول مكعب؟
بس المكعب.
وهكذا. إذن الصورة الذهنية، كل صورة ذهنية تحكي عن تمام معناها فقط، ما تحكي عن غيرها، ما تتحدث عن غيرها. فلذلك إذا نريد نشرح شيء موجود في الخارج مرات نحتاج إلى معاني كثيرة، إلى مفاهيم كثيرة، صح؟ حتى نتحدث عن حيثياته، لأن المصداق الواحد ممكن، أو الشيء المصداق الخارجي ممكن أن يكون مصداقا لمعاني كثيرة. فإذا أريد أتحدث عن حيثياته كذا لابد أن أجيب معاني متعددة. هذا واضح؟ واضح. زين، لمزيد من التوضيح نذكر المثال التالي. يلاحظ عند سماع لفظ الماء حضور الصورة الذهنية. الصورة الذهنية شنية؟ مفهوم. الصورة الذهنية الحاكية للسائل العديم اللون والطعم والرائحة الذي يطلبه الجميع عند العطش، ولكن هذا المعنى مو الحاكي، المحكي. المعنى هو المحكي بواسطة المفهوم، والحاكي هو المفهوم، تمام؟ يعني بعبارة ثانية، من الدال على منه؟ مفهوم دال فيصير حاكي، والمعنى مدلول عليه فيصير محكي. ولكن هذا المعنى المحكي لمفهوم الماء قد يكون موجودا في الخارج، إذا موجود هذا المعنى المحكي في الخارج نسميه مصداق، وقد لا يكون له وجود في الخارج فلا يتوفر لدينا في هذه الحالة إلا معنى الماء لا مصداقه. ثم أن الأمر الخارج مع أنه بسيط غير مركب يكون مصداق لمعاني مختلفة، وبعبارة أخرى قد يكون وجود خارجي واحد دون أن يتكرر أو ينتج بإزاء كل معنى جزءا وجوديا آخرا مع هذا يكون مصداقا لمعاني عديدة. ويمكن تمثيل ذلك هو يضرب مثال بالواجب سبحانه وتعالى. احنا اذا في ما تقدم ذكرنا مثال الحوض وهم راح يرجع الحوض. الحق سبحانه وتعالى صفاته متعددة لولا حي قادر كذا 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 مصداق واحد، لذلك نقول بعينية الصفات، صفات عين الذات زين. بل جميع هذه ويمكن التمثيل لذلك بالوجود البسيط لله تعالى الذي هو مصداق للقادر والحي والعالم وغيرها، مع أنه لا تحقق وجود عين منفصلة للقادر الحي العالم بإزاء الذات. بل جميع هذه الصفات بإضافة الذات الإلهية واحدة، وهو ما يصطلح عليه بعينية الصفات الإلهية مع بعضها الآخر ومع الذات. ونحوه الماء الموجود في الحوض المتخذ شكل المكعب المتلون باللون الأخضر بسبب الركود، فإنه وإن لم يكن في الخارج سوى ماء واحد، إلا أن هذا الماء مصداق للماء ومصداق للمكعب ومصداق للأخضر أيضا. والجدير بالذكر هنا أن المفهوم رآه لتمام المعنى، وبعبارة أوضح أن كل مفهوم يحكي عن تمام معناه لا غير، كما أن كل معنى يستوعب سطح مرآة المفهوم، فلا يبقى شيء آخر يمكن أن يحكيه المفهوم المزبور. ونظرا لما تقدم من أن المصداق قد يشكل وجود الخارج لمعان متعددة، لا بد من الإشارة إلى أن كل مفهوم نابض ضيق المصداق والوجود الخارجي، فلا يكشف عن كل ما للوجود الخارجي من معاني وصفات وأحكام. ومن هنا فتعريف الوجودات الخارجية البسيطة على الوجه الأكمل بحاجة إلى توظيف مفاهيم متعددة، كما في مثال الماء الأخضر الموجود داخل الحوض، فإنه بمجرد مفهوم الماء يتعذر بيان خصوصية التكعيب والخضرة، كما لا يمكن بمجرد مفهوم الخضرة والتكعيب الإحاطة بتمام حقيقة الماء المكعب الشكل الأخضر له. التصور والتصديق هاي المقدمة الأخرى اللي نحتاجها، هاي هم مرت علينا وهم مرت عليكم في المنطقة. قلنا أن العلم الحصولي ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. التصديق شنو هو؟ فهم صدق القضية كما ذكر. والتصور غيره كل غير بعض التصديق والتصور. زين، التصور ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى تصور بسيط وإلى تصور مركب. تمام؟ يعني شنو تصور بسيط وتصور مركب؟ يعني مرة أتصور لي معنى مفرد، يعني صورة واحدة تجي في ذهني، مثل أقول زيت، أقول شمس، أقول قمر، هاي كم صورة تجي في ذهني؟ واحد، هذا نسميه تصور مفرد. ومرة مركب أقول زيد قائم، هاي كم صورة أجت في ذهني؟ صورتين، قيام وزيد. أقول الشمس طالعة وهكذا. فالتصور إما مفرد أو مركب. المركب على قسمين، إما تام وإما ناقص. تمام؟ والتام ما يصح السكوت عنه، يعني شنو يصح السكوت عنه؟ يعني لا ينتظر السامع شيئا آخر أن تضيف له. تقول زيد قائد، هذا بعد ما ينتظر شيء حتى تضيف له. شيخ عباس شنو رأيك أنت شيخ أكرم؟ يعني الدن هنا هو هسه أنا جاي، تعال هنا قاعد على الكرسي، تعال شيخ أكرم هنا أنت شيء زين، هنا قاعد على الكرسي شيخ عباس زين. سيد جعفر شنو وراك؟ داني كرسي، جيب
سماعه.
ها قصدي خاف اكو ارباك زين. المركب اما تام واما ناقص. الناقص ما ينتظر ما لا يصح السكوت عنه، يعني شنو لا يصح السكوت عنه؟ بمعنى ان المخاطب، بمعنى ان المخاطب ينتظر شيء بعد من المتكلم. قال اذا طلعت الشمس، مركب لكنه غير ثابت، بمعنى انه يحتاج الى تتميم. زين، والمركب التام ينقسم المن الى انشاء واخبار. والانشاء شنو؟ ما لا يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. والاخبار ما يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. لماذا يصح ان نصف الاخبار بالصدق او الكذب؟ لان الاخبار حكايه عن الواقع، انت جاي تحكي عن الواقع، ف فقد يطابق الواقع فنصفه بالصدق، قد لا يطابق الواقع نصفه بالكذب. إما الإنشاء ليس فيه إخبار عن الواقع، ليس هو حكاية عن الواقع، بل هو إنشاء للواقع. أنت تقول صلي، قم، بعني هذا الكتاب، أبيعك هذا الكتاب، أنت جاي تنشئ واقع. هذا واقع؟ زين. إذا متعلق التصديق يا هو هسه المركب التام الخبري، صح؟ يعني بعبارة أخرى منطقية القضية، مو قضية المركب التام الخبر الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب لذاته. زين، هل نقرأ هذا المقدار؟ ذكرنا في الفصل الخامس في سياق الفرق بين العلم الحصول والحضور جملة من المطالب ذات الصلة بالتصور والتصديق، فلنعطف الكلام هنا إلى مسائل أخرى لتعميق البحث فيما ذكر. فنقول العلم الحصولي على قسمين، تصور وتصديق. والتصديق هو فهم صدق القضية، والتصور عبارة عن كل فهم حصولي أو صورة ذهنية غير التصديق، غير التصديق. وينقسم التصور بدوره إلى بسيط ومركب، إما التصور المفرد فنظير تصور أحمد والكتاب وكل ما ينطبع في الذهن بنحو منفرد، وإما التصور المركب فنظير تصور الشمس مشرقة، القمر ليلة في البدر، الهواء بارد، أقم الصلاة، لتألف كل مركب من تصورين مفردين أو أكثر. والمركب أيضا على قسمين، تام وناقص. أما الناقص فهو ما منتظر السامع معه تتمة الكلام وراء أن سكوت المتكلم قبل إتمام حديثه غير سائغ، نظير شروق الشمس، الورد الجميل. وأما التام فهو ما لا ينتظر السامع من المتكلم معه بيانا آخرا، نظير قوله الهواء بارد، صلي أول الوقت. وينقسم المركب التام إلى قسمين، خبر وإنشاء. أما الخبر فهو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، لأن الخبر حكاية عن الواقع، فإن طابق فهو صادق وإن لم يطابق فهو كاذب. وأما الإنشاء فهو ما لا يصح وصفه بالصدق أو الكذب، لأن الإنشاء لا حكاية فيه عن واقع حتى يمكن أن يتصل بالصدق أو الكذب. والتصديق هو فهم صدق قضية ما، ومن الواضح أنه يغاير نفس الفهم، فهم القضية يعني تصور القضية شيء، والتصديق بها شيء آخر. التصديق بها مرتبة متأخرة، بعد أن الإنسان ما يصور القضية زيد قائم يصورها، ثم بعد ذلك يصدق به، يصدق بصدقها أو بكذبها. هو فهم صدق قضية ما، ومن الواضح أنه يغير نفس الفهم ونفس تصور القضية، ضرورة أن مرحلة التصديق أعلى مرتبة من تصور أصل القضية. فقد تبين في ضوء التعريف المتقدم أن متعلق التصديق هو المركب التام الخبري فقط، وأما الإنشاء فلا يتعلق به التصديق، لأن الإنشاء ليس فيه حكاية عن الواقع حتى يوصف بالمطابقة وعدمها. زين، هذا انقسام. حتى نجي للقضية، القضية تنقسم إلى أقسام، قضية تنقسم إلى حملية وشرطية. شنو ملاك تقسيم الحملية يعني والشرطية؟ شنو الملاك تنقسم على ضوء القضية إلى حملية وشرطية؟
متكونة من موضوع محمول أو تكون من مجموعة قضايا، يعني من مفردات أو مجموعة
أو من قضيتين. صح، هذا ملاك من جسم، هذا ذكر المظفر يمكن. زين، إذن القضية تنقسم إلى حملية وشرطية. الحملية ما تتكون من موضوع ومحمول، والشرطية تتكون من أكثر من قضية، قضيتين عادة أو أكثر إلى واحد يريد يشترط اشتراطات كثيرة يعني. زين، الحملية هم تنقسم إلى بسيطة ومركبة، لأن المحمول تارة هو الوجود ومرة غير الوجود، وصف الوجود. مرة تقول زيد موجود، هاي قضية حملية وبسيطة. لماذا بسيطة؟ لأن المحمول ما لها الوجود، والمركبة ما كان غير الوجود، إثبات شيء لشيء، وصف حالة من حالات زيد مثلا، بعض الفراغ عن وجوده يعني مثلا. فالقضية الحملية أن تنقسم إلى بسيطة ومركب. البسيطة قلنا اللي يكون المحمول به الوجود، والمركبة ما كان غير الوجود. القضية الشرطية إما أن تثبت مثلا الاتصال أو الانفصال، لأن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، والمتصلة ما يثبت فيها الاتصال، تثبت الاتصال إذا كان الزوايا المثلث، إذا كان الشكل مثلثا فزواياه 180 مثلا، تريد تثبت الاتصال، كل ما كان هذا مثلث فلا بد أن تكون زوايا 180، أكو اتصال وتلازم بين هاتين القضيتين، أو تريد تثبت الانفصال والتعامد. إذا كان العدد مثلا صحيح فهو إما زوج أو فرد. يعني شنو؟ يعني إذا كان زوج فلا يمكن أن يكون فرد، وإذا كان فرد فلا يمكن أن يكون زوج. هذا التعامد بين القضايا. زين، خلنا نقرأ هذا المقدار. تنقسم القضية باعتبار إلى حملية وشرطية. إما الحملية فهي ما تشتمل على موضوع ومحمول، والمحمول حاك عن وجود الموضوع أو عدم، أو حامل لصفة أو حالة له، نظير حسن موجود والعنقاء ليس بموجود، الورد جميل ولا معلول من دون علم. والقضية الشرطية تشتمل أيضا على جزئين هما المقدم والتالي، وهي إما أن تحكي عن التلازم والاتصال بين المقدم والتالي، مثل قولنا إذا كان الشكل مثلثا كان مجموع زوايا 180 درجة، وإما أن تحكي عن انفصال وتعاند بين المقدم والتالي، نظير العدد الصحيح إما فرد أو زوج، بمعنى أنه إذا كان العدد الصحيح زوجا فلا يكون فردا. والحملية باعتبار المحمول تنقسم إلى هلية بسيطة ومركبة. فالبسيطة هي الحاكية عن وجود الموضوع نفسه أو عدمه، كقولنا الإنسان موجود والديناصور غير موجود، إذن المحمول بها الوجود. البسيطة من المحمول الوجود، إما إذا كان المحمول غير الوجود فهي مركبة، أما المركبة فهي التي تحكي عن وجود حال الموضوع أو عدم بعد الفراغ عن وجوده، نظير قولنا الإنسان باحث عن الحقيقة وليس المسلم من أهل المعصية رحمكم الله. زين، هذا تقسيم أول القضايا. تقسيم ثاني القضايا باعتبار الموضوع. قضايا باعتبار الموضوع تنقسم إلى أنواع. مرة يكون الموضوع مالتها جزئي، ومرة يكون الموضوع مالتها كل، تمام؟ فإذا كان الموضوع مالتها جزئي حقيقي نسميها شخصية. زين. وإذا كان الموضوع مالتها كلي فإما أن تكون يعني الحكم مصبوب على نفس الطبيعة تنسميها طبيعية، أو يكون لا مصبوب على مثلا على الأفراد، لكن هاي الأفراد ما مقدرة ما مسورة ما محددة تسميها مهملة، أو تكون محددة تنسميها مسورة أو محصورة. هذا تقسيم. تقسيم آخر بلحاظ مو الموضوع، بلحاظ وجود الموضوع، بلحاظ وجود الموضوع تنقسم إلى ذهنية. يعني شنو ذهنية؟ يعني الحكم مصبوب على الأفراد الذهنية، يعني الحكم ثابت للفرد في الذهن، أما في الخارج ما يثبت للحكم. مثل إيش؟ تقول الإنسان كلي، هذا يا إنسان الكلي، ها في الذهن، في الخارج ماكو كلي. فبعبارة ثانية الحكم مصبوب على أثر الذهني، فلذلك سميها ذهنية. الموضوع فيها مقيد بكونه ذهنيا، الإنسان الذهني كل يوم، هاي ذهنية. أما الخارجية فالحكم ينصب عليه من على الفرد الخارجي، الموضوع مقيد بالخارج. الإنسان ضاحك، هذا يا إنسان، يعني الموضوع مقيد بيش الخارجية، فسميت خارجية. ومرة لا، الحكم ينصب على الفرد أعم من أن يكون في الدين أو الخارج، هذه تسمى حقيقية.
صاحب المنطق يقول إذا حدث بزمان فكان خارجي،
لا
وإذا لم يحدث فتكون،
لا لا متى إذا حدث بزمان
حدد فيه التعريف اللي باي ما الخارج، يقول إذا كان خارجيا لم يحدث بزمان حقيقيا، هذا هو تعريف.
شنو شنو؟
إذا كان الموضوع خارجي ولم يحدد بالزمان،
يعني الخارجية، خارجية الخارجية أكو حصر علما للأفراد، ملاكها ملاكها حقيقتها شنية. هسه أنا أريد أقول ك كرمولي مثلا كرمولي مثلا شيخ عباس شيخ علي شيخ فلان شيخ فلان شيخ فلان عددكم انتم انا احصركم انا اريد بس هاي المجموعه تتكرم. فمو كان ما اعدد الاسماء ايش اقول؟ اقول كرمولي مثلا المرحله الثانيه في مدرسه الابرار بعد تحديد شنو؟ بعد تحديد الافراد. هذا هسه اذا اجى واحد فتح الباب ودخل هذا يدخل ضمنكم لو لا؟ ما يدخل. المتكلم في الخارج يتصدى لحصر الافراد اللي راح ينصب عليهم الحكم. اقول كرمولي في المستقبل بعدنا ما نكرمي، مو قلت كرمته حتى تقول لي مثلا ماضي ومستقبل واضح. يعني ليس الملاك في الخارج يعني يكون زمانها ماضي، هذا ما فيش، قد يكون الزمان مالتها مستقبلي تمام، لكن الأفراد خارجية بمعنى أنه حددت بعد ما ينضاف لهم واحد ولا ينقص منهم واحد. أما بالحقيقية لا، أقول كرموا لي الطلبة المرحلة الثانية مال الأبرار، الآن إذا جاء واحد سجل مرحلة ثانية يدخل، بينما بالخارجية حتى إذا جاء سجل بالثانية بعد ما يدخل.
أنا قصدي له ذهنية ما تدخل.
شنو؟
الذهنية بالحقيقية ما تدخل، قضية ذهنية
بالحقيقية ما تدخل. شنو تتذكر؟ شو اسمه قسيم؟
يعني تصير أعلى من الخارجية فقط في زمان. هذا اللي
أقول. الحقيقية شبيهة؟
فقط في زمان.
يعني قصدك الموضوع الذهني ما يخي؟
ما يخي.
آه. زين الأربعة زوجون. شمي. بس بالخارج. ولد الذهن. لا لا. التفت وخلع عبر تعبير شوية دقيق. عوف المنطق. عوف المنطق. خلع عبر هالتعبير هذا الدقيق. إذا كان الموضوع مقيدا بأحد الوجودين الذهني أو الخارجي فهي ذهني أو خارجي، إذا لم يقيد بأحد الوجودين فهي حقيقية. ها ها شبيه حقيقية ليش؟ لم تقيد، لم تقيد بشيء بوجوده دون وجود. فالحقيقية ما لم تقيد بأحد الوجودين لا الذهني ولا الخارج، إما إذا قيدت في الوجود الذهني أو بالوجود الخارج تكون ذهني أو خارجي. زين، إذن إلى هنا عدنا هاي التقسيمات مال القضية بلحاظ إما الموضوع مال القضية وإما بلحاظ شنو؟ إما بلحاظ الوجود الموضوع، بلحاظ وجود الموضوع، هذه الأقسام أهمها. زين، وأما في السياق نفسه هناك تقسيم آخر للقضايا هو مسويهن هنا خبط يعني، بس احنا قسمنا مرة بلحاظ وجود الموضوع ومرة بلحاظ الموضوع نفسه، مثل ما موجود عندكم في منطق المضفر قسمهن الشيخ المنطق مقسمهن مرة بلحاظ الموضوع ومرة بلحاظ وجود الموضوع تختلف يعني. وفي السياق نفسه هنالك تقسيم آخر للقضية الحملية باعتبار الموضوع، تارة يكون موضوع القضية شخصا كما لو قيل علي وقال، وأخرى يكون موضوعها مفهوما ذهنيا صرفا نظير الإنسان كليون فلا حكاية فيها عن الأفراد الخارجية، ذلك أن الأفراد الخارجية كلها جزئية ولا شيء منها بكلي، مع أن الكل المنطقي من خواص المفهوم الذهني. وثالثة يكون موضوع القضية الطبيعة من دون لحاظ الأفراد، نظير قولهم اجتماع النقيضين محال، بمعنى أن طبيعة النقيضين عدم الاجتماع مع الغض عن الأفراد والمصادق، وذهب استحالة اجتماع النقيضين في العالم الخارجي، وإن كانت استحالة الطبيعة آية لاستحقاق تحقق الأفراد والاستحالة تحقق الأفراد والمصادق أيضا. ورابعا يكون موضوع القضية الأفراد الموجودة، أي الأفراد التي وجدت في الماضي أو التي ستوجد في المستقبل، وهي القضية الخارجية. فلو قيل لكل طلاب هذه المدرسة من الذكور كان مرادنا من الطلاب أفراد هذا المفهوم أولا، وكان مرادنا أن الطلبة الدارسين في هذه المدرسة في ظرف الحال من الذكور ثانيا. وخامسا يكون موضوع القضية أفراد واقعية وإن لم يلزم تحققهم في الخارج، فيكون مفاد القضية أن كل أمر يعني الحقيقية بقوة الشرطية تستطيع أن تحوله. تقول إذا كان الطالب مثلا، إذا كان الشخص من طلاب المرحلة الثانية في الأبرار مقيت نساء عكسا طلبت المرحلة الثانية في الأوراق، فنقدر نحولها بقوة الشرطية إلى كامل من طلاب المرحلة الثانية فيجب إكرامه، بينما بالخارجية ما تقدر لأن المتحدث تصدى لحصر الأفراد. زين. وخامسا يكون موضوع القضية أفراد واقعية وإن لم يلزم تحقق في الخارج، فيكون مفاد القضية أن كل أمر صدق عليه عنوان الموضوع ثبت له هذا الحكم، وإن لم يوجد إطلاقا ويصرح على هذه القضايا بالقضايا الحقيقية ومثالها القضايا التي هي الأولية وقضايا العدوم ذات القوانين الكلية، فإن 2+2=4 لا تعني أن 2+2 موجود في العالم الخارجي ثابت له في هذا الحكم، بل المراد أنه كلما تحقق 2+2 في العالم كان المجموع 4 بالضرورة، سواء كان موجود في الخارج الآن أو كان موجود في الماضي أو سيوجد أو لا وجود له، إلا أنه مع فرض وجوده في الحكم المذكور ثابت له جدا. والغرض أن القضايا الحقيقية لا تخبر ولا تحكي عن تحقق أفراد موضوعات خارجية. وبعد الالتفات إلى ما تقدم، هاي كله وين كنا نحكي هنا؟ هو إحنا شغلي هسه هو هاي مع المنطق شغلي ندري شغلي. إحنا ذكرنا أنه هنالك حكاية جاي نتحدث عن الحكاية، تمام؟ وحكينا لنا حكاية، قلنا ترى الحكاية في علم الحصول مختلفة مو بنحو واحد، قلنا العلم الحصولي حقيقته الحكاية، تمام؟ لكن لا تشتبهون، ترى الحكاية مختلفة في العلم الحصولي، قلنا شلون مختلفة راح نبين شلون مختلفة، بس قلنا خلنا نقدم مقدمة حتى نبين أن الحكاية مختلفة، فكان هذا الكلام مقدمة حتى نبين أن الحكاية مختلفة في العلم الحصولي مو نحوها واحد. واضح سواء نتحدث عنه؟ زين. كيفية الحكاية في التصورات؟ زين. التصورات هسه الآن هنا شوية نريد نعمق المطالب مع المنطق. من نقول شمس وأقول قمر، شمس شنو اللي يجي في ذهنك؟ هاي معنى الشمس، تمام؟ أو بعبارة ثانية مفهوم الشمس، تعبير دقيق، اللي يكشف عن معنى الشمس. أقول قمر شنو يجي بذهنك؟ نفس الشيء. من أقول شمس همين أكو علاقة بوجود الشمس أو عدم وجودها؟ تفهم من هاي العبارة لا ما تفهم؟ ها؟ ما لها علاقة. تقول شمس تفهم من هاي اللفظة أنها أنا أخبرتك أنها موجودة أو غير موجودة؟ تفهم وجودها أو عدم وجودها؟ ما لها شغل. أقول مثلا إذا جاء زيدون إيش تفهم من عدم؟ كل شيء ما تفهم؟ حاطك بضغطك؟ لا تفهم معناها إذا جاء زيدون، تمام؟ ها؟ إيه هو معناها إذا جاء زيد الدلالة المطابقية معناتها نفهم، تمام؟ زين. أتحدثت بها عن وجود زيد أو عدم، افتهمت من عنده وجود أو عدم وجود زيد، ما نفهم من عنده وجود. أقول صلي شفهم هاي صلي الصلاة صلي أمر بالصلاة، زين تفهم أن الصلاة متحققة في الخارج أو لا؟ إذن خصائص التصورات دائما أنها تحكي عن معانيها من غير نظر إلى الوجود والعدم، أن معناها موجود أو ما موجود في الخارج هذا ما لها دخل به. ها هذا أمر وجدان ما يحتاج إلى برهان. أن التصورات كلها بكل مراتبها بكل أقسامها أنها تحكي عن معناها فقط، ما تتحدث أن المعنى موجود أو ما موجود، متحقق أو ما متحقق في الخارج، ما أشهر ما أنظر، فقط تريد تنقلك المعنى. هذا شغل الحكاية في التصور. هذا واضح؟ واضح. زين. المصلف يريد يذكر منبهات على هاي الحقيقة، هذا أمر وجداني يعني خل عبر عنه بديهي لا يحتاج إلى برهان، لذلك عبر بالمنبهات راح أنبهك على هذه الحقيقة، أنها التصورات ما تحكي عن من؟ عن وجود أو عدم وجود المعنى مالته، لا، هي بس تتحدث تنطي انطباع حكاية عن المعنى مالته فقط. واضح؟ ما هي هاي المنبهات؟ قال المنبه الأول الوجدان، ارجعوا كل من يرجع الوجدان، من نقل له شمس شي يفهم؟ معنى الشمس هاي خلص ما يفهم أنها موجودة أو لا غير موجودة، صح؟ زين. المنبه الثاني يقول لو كان أنه في هذه الحكاية تصورات، لو كانت تحكي عن الوجود والعدم، يلزم أنه إذا ذكرت واحدة من قضيتين راح تكون مثلا أقول زيد موجود وزيد معدوم، تمام؟ هذه قضية، زيد موجود زيد معدوم. زين، إذا كان التصورات تحكي الوجود والعدم، راح تكون واحدة من هذه القضايا شو اسمه جمع للنقيضين. شلون؟ أحتاج أوضح الصبورة؟ ها؟ هلا أوضح المطلب على الصبورة.
شو بيها صبورة؟
ها؟ لا لا أبا الخربان.
زيد موجود وزيد معدوم،
احنا المدعى شنو؟ ان التصورات تتحدث عن معانيها فقط، تمام؟ نقول لو هذا قياس استثنائي بقى. لو كان أنه هاي التصور تتحدث عن الوجود أو العدم لكان واحدة من بين القضيتين متناقضة. شلون؟ خلنا نفترض أن كل تصور أتصوره يتحدث عن الوجود، يعني يثبت لي الوجود مال الشيء. خلنا نفترض، فنفترض مثلا من أقول زيد يعني موجود، هذا فرض، فيا قضية راح تصير متناقضة، هذا تمام؟ يعني شو معناها؟ زيد الموجود معدوم، تمام؟ معدوم هذا المحمول مال القضية، والمفروض أنه بالتصور من أتصور زيد أتصور موجود، تصير هاي القضية متناقضة، تمام؟ إذا فرضت أن كل تصور يتحدث عن عدم التصور نفسه، راح يا قضية تتناقض موجود، ليش؟ لأن معناها زيد المعدوم موجود، تمام؟ والحال أنه هذا خلاف الوجدان. شوف أنها قضية واحدة من هاتين القضية متناقضة، من أقول زيد الموجود وأقول زيد المعدوم، شنو أشوف أن واحدة من هذين القضيتين بما هي، يعني إذا لاحظتها بما هي شنو متناقضة، هذا زيد الموجود أحس أن هاي القضية متناقضة، زيد الموجود زين، من أقول زيد المعدوم متناقضة هاي القضية؟ إذن التصور لا يحكي إلا عن نفسه. لا لا ما ليش الله كقضية تصور بغض النظر عنه. أنا بتحدث الآن عن التصورات، أقول أسئلة في لك أنت هسه، من أقول زيد الموجود تحس هاي قضية وجدان متناقضة؟
لا
زيد المعدوم متناقضة؟ فلو كان كل تصور يتحدث عن وجوده أو عدمه لكانت واحدة من ذلك القضيتين متناقضة في نفسها، مو بتلحظ لزيد الموجود بالنسبة إلى زيد المعدوم طبعا متناقضة، لا لا كقضية واحدة ما لها شغل بالأخرى. واضح؟ هذا البرهان الثالث. البرهان الثالث شو يقول المنبه؟ مو برهان، لأن قلنا هاي أمور وجدانين بعد اللي هي. يقول إذا كان كل تصور يتحدث عن الوجود والعدم يلزم إما التكرار أو التناقض. شلون؟ يقول إذا مثلا نقول زيد موجود وكان التصور يتحدث عن الوجود، فلنفترض كل تصور للمفهوم يتحدث عن الوجود، تمام؟ فش يلزم من أقول زيد موجود؟ معناها زيد الموجود
موجود هذا صار تكرار تمام. وهنا زيد الموجود بعده صار تمام. مساء الدليل شو المنبه كان بلحاظ كل قضية بمفرد ما لها شغل بالثاني. هسه المنبه الثالث لا أريد ناخذ القضية ينسوا نقول إذا كان كل تصور يتحدث عن الوجود أو العدم يلزم وحدة من ذن القضايا متكررة والثانية متناقضة. واضح؟ فإذا ثبتنا الوجود قلنا كل تصور يتحدث عن الوجود راح تصير الأولى زيدون الموجود موجود هذا تكرار وزيدون الموجود معدوم متناقضة. وإذا ثبتنا العدم راح تصير بالعكس زيدون المعدوم موجود هاي متناقضة وزيدون المعدوم معدوم هاي متكررة. والحال وجدانا أنه من نقول زيدون موجود تحس أنها متكررة بها تكرار وزيدون المعدوم تحس بها تناقض. إذا كل تصور تحدث عن نفسه ما يحكي عن وجود أو عدم وجود المعنى. هل واضح؟
حكاية كيفية حكاية التصورات لا خطا في ان التصور في المفرد والمركب الناقص والكامل الانشائي يحكي معناه ومحكيه دون ان يكون له شيء بوجود المحكي والمعنى في عالم الخارج وعالم اصلا ما ناظر لعالم الخارج وجود او عدم وجود المحكي في عالم الخارج المعنى وتحققه وعدم تحققه هو يحكي مع جسم المعنى فمفهوم الشمس مثلا يكشف عن محكيه من حقيقة الشمس غير أنه لا يحكي عن وجود الشمس في خارج وعدم ونحو المركب الناقص نظير القمر ليلة البدر والمركب التام لشيء نحو صلي فإنها وإن كانت تكشف عن معانيها ومحكياتها إلا أنها لا تحكي وجود قمر ليلة البدر أو الصلاة المخاطب وعدمها ويغاوض إثبات عدم حكاية التصورات المزبورة وجود محكياتها ولا عدمها ينبغي التنبيه على أمور ثلاثة. أولا أن كل شخص يستطيع من خلال مراجعة المفاهيم الذهنية أن يرى بالوجدان أن تصورات تحكي حقائق ومحكيات تحس ولا تحكي وجود المحكي ولا غيره. فقط تحكي معاني ماذا؟ إما الوجود والعدم. هذا يقول ارجع للوجدان ما تكوش. الثاني أن كل واحد من تلك التصورات قد يكون موضوع الموجود والمعدوم على حد سواء. فيمكن أن يقال الماء موجود أو الماء معدوم فلو قيل بأن مفهوم الماء هو إلى كشفه عن معنى كاشف عن وجود ذلك المعنى وعدم الخارج كانت إحدى القضيتين المذكورتين أعلى حكما في اجتماع النقيضين لأن مفهوم الماء إذا حكى عن وجوده كانت القضية الماء معدوم مشتملة على اجتماع النقيضين وإن حكى عن عدمه كانت القضية قائلة الماء موجود مشتملة على اجتماع النقيضين مع أن الأمر ليس كذلك. الثالث أن هذا النحو من التصورات لو كان يكشف عن وجود محكيه وعدمه فضلا عن حكايته عن معنى للزمة في القضايا القائلة الماء موجود والماء معدوم إما التكرار أو التناقض وذلك لأن مفهوم الماء إذا دل على وجود أيضا لزم حينئذ من قولنا الماء موجود فالتكرار لأنه بمنزل قولنا الماء موجود في الخارج موجود في الخارج فلزم التناقض من قولنا الماء مع ولزم التناقض من قولنا الماء معدوم كما يبدو لازمان عن قضية ثانية لملاك الدليل مع أن كلا القضيتين لا تناقض فيهما ولا اشتراك. وخلاصة بقول أن تصور كل من المفرد والمركب الناقص والكامل لإنشاء ما هو إلا مفهوم كاشف عن معنى ومحكيه غير حاف عن وجود مصداق خارجي أو عدم. هذا واضح. إذا في التصورات بكافة أقسامها الحاكي يحكي بس عن المحكي يعني بس يتحدث عن المعنى ما له شغل في الأمر الآخر. في القضايا شنو؟ نقول في القضايا أكو جزئين، أكو حكايتين. هسه وين جينا؟ عرفنا التصورات صار. تجينا بالتصديقات. يعني مركب كان خبر. في القضايا تايجي. في القضايا أكو حكايتين. الحكاية الأولى عن المعنى والحكاية الثانية عن الوجود وعدم الوجود في الخارج. لأن أقول زيدون قائم. تحكي عن معناها ولا لا؟ يعني أفهم زي المقارنة لما تنظر المقارنة وأكو بيه حكاية ثانية اللي هي شنو أنه موجود في الخارج من أجل زي المقارنة صفة يعني في الخارج أكو هذا متحقق في الخارج زي المقارنة
تمام؟ إذا في التصديق
من أقول لك جاء زيد،
جاء زيد يعني شيء تحكي عن معناها لما تحكي عن معناها
جازية.
والأمر الثاني حكاية عن أنه في الخارج تحقق مجيزي
مو بالذين ولا بالحلم. أنا قلت زيد يعني هقول لك السماء تمطر
يعني في الواقع تمطر. فإذا في القضايا أكو بيها حكاية مو حكاية ولا مو مثل التصورات. التصورات بس تحكي عن من عن معناها خلص. أما في القضايا لا، هم تحكي عن معناها وهم تحكي عن من؟ عن تحقق المعنى في الخارج. حكايتها الأولى عن معناها ممكن أن أصلها بالصدق أو الكذب؟ حكايتها الأولى أنا أقول جاء زيدو لا يمكن. لماذا؟
لأنه هناك حكي عن الواقع، لأنه هناك حكي عن الواقع.
وبعد بعد لا مو إنشاء، بعد تعبير أكثر ذكر مجرد تصورات، مجرد تصورات. الحكاية الأولى حكاية عن المعنى يعني شنو؟ يعني شنو زيد جاء علي؟ يعني شنو جاء علي؟ أتصور المجيء ومنسوبا إلى علي، تمام؟ فجمع بين التصورين، تصور علي وتصور المجيء ونسبة المجيء إلى علي. أكو غير هاي؟ والتصورات توصل بالصدق والكذب، وصف الصدق والكذب. لا لا بعد من اللي يصف وصف الصدق والكذب؟ القضايا فقط، تمام؟ المركب التام الخبر الذي يصح وصفه بالصدق والكذب. أما التصور أقول زيد ولا يصح وصفه بالصدق، أقول عدم حتى العدم عدمه قال لا يصح وصف الصدق والكذب. فالحكاية الأولى في القضايا لا يمكن وصفها بالصدق والكذب. ليش؟ لأنها مجموعة تصورات، والتصورات لا توصف بالصدق والكذب. نعم الحكاية الثانية ليش؟ لأن أنا جاي أتحدث عن أن هذا الأمر تحقق في الخارج. بيجي ساعة ممكن أن فعلا يطابق الواقع وممكن ما يطابق الواقع، لذلك يصح أن وصفها بالصدق والكذب. واضح وين مناط الصدق والكذب الآن في القضايا؟ مو بالحكاية الأولى، بالحكاية الأولى حالها حال التصورات تحكي عن معانيها وخلص، والمعاني مجموعة تصورات، فإذا كانت مجموعة تصورات لا يمكن وصفها بالصدق والكذب. لكن الحكاية الثانية أن هذا اللي أنا حكيته إليك متحقق في الخارج، هذا اللي يوصف بالصدق والكذب. يعني قد يطابق الخارج وقد لا يطابق، قد يطابق الواقع قد لا يطابق الواقع. واضح؟ كيفية الحكاية في القضايا. لا يخفى أن القضايا خلافا للتصورات السابقة عبارة عن تصورات تحكي وجود الموضوع أو عدم، أو ثبوت حال الموضوع وعدم في القضايا الحملية، وجود الاتصال بين المقدمة والتالي وعدمه. هكذا في نهاية المقدمات اللي أخذناها وبيان ذلك أن الهرية البسيطة تحكي وجود موضوع في الخارج وعدمه، وأما المركبة تحكي ثبوت حال الموضوع أو عدمه، وأما الشرطية الاتصالية تحكي اتصال المقدم والتالي. ثم هاي المقدمات فما ضيع المطلب. احنا المطلب هاي الزبدة ذكرنا لكم أنه يعني في القضايا أكو حكايتين، حكاية عن المعنى وأكو حكاية عن من؟ عن أن هذا المعنى متحقق في الخارج. الأول لا يصدق الصدق الكذب لأن التصورات، الثاني يوصف لأنه ممكن أن يطابق الواقع ممكن. هاي مقدمات عادة علينا اللي مساعة قبناها غير مساعة قبناها. بخلاف القضية الشرطية الانفصالية الحاكية لوجود الانفصال بين المقدم والتالي وعدم، وبالتأكيد يمكن القول أن كل قضية تشتمل على حكايتين، هما حكاية القضية المعنى على الحكاية الأولى، وهذه الحكاية تماثل حكاية التصورات في غير القضية تكشف عن محكيها مع غض النظر عن وجوده وعدمه. فالقضية قال علي طالب جامع تكشف عن معناها، أعني كون علي طالب جامع، إلا أنها لا تحكي كونه كذلك في الواقع. هاي الحكاية الأولى لا تحكي كونه
في الواقع، هذا مو أصل قضية لا تحكي أنه في الواقع أكو علي جامع طالب جامع.
الحكاية الأولى اللي هي مجموعة تصورات ما تحكي وجوده أو عدمه، مو واحد يقول تشلون بعد راح تقول راح تحكي، لا هاي الحكاية الثانية من القضية. والله
إلا أنها لا تحكي كونه كذلك في الواقع، كما لا تحكي عن كونه سلافا أو طويلا أو نحيفا أو بدينا أو بدينا أو غيره. ويتألف هذا النحو من الحكاية من المفاهيم المستعملة في القضية، وسمح الارتباط بين هذين المفهومين، أي الحكاية الذاتية عن تصور مركب ثابت في الذهن، وهذا النحو من الحكاية الحقيقة ليس إلا حكاية الارتباط بين طرفي القضية من الموضوع والمحمول في القضية الخلية المقدم التالي في القضية الشخصية. زين،
في القضية الحملية نقول زيدون قائم شرط سول في الحقيقة، ها، وبعد في مقام التصور، في مقام التصور، في مقام التصور المعنى ماذا؟ يعني شو المعنى ماذا؟ يعني أن القيام ثابت
لزيد، صور زيد تصور
ونسبة القيام،
ونسبة
ترى قائم مو علي، ترى قائم مو بطل، ترى تتصور هذا النسبة والاتصال بين الموضوع والمعنى. وفي القضية الشرطية هم يتصور، أنا أتحدث في القضية عن شنو؟ أردنسب هاي القضية لهاي القضية، هسه إما تعامدا أو اتصالا. فالحقيقة القضايا جسة وتنسب المفاهيم بعضها على بعض، وإلا شنو فرق القضية عن المفردات؟ المفردات ما بيها نسبة، هي مفردة، لكن أنت تجي القضية ليش؟ تريد تنسب أحد المفهومين إلى الآخر، أحد القضيتين إلى الآخر. واضح؟ هاي الحكاية الأولى، هذا معنى الحكاية الأولى للقضية، هذا واضح.
الحكاية عن وجود، هذا الحكاية الثانية، الحكاية عن وجود محكي القضية وعدمه في القضية. النحو الثاني من الحكاية عبارة عن الحكاية عن تحقق معنى القضية في العالم الخارج، فالقضية قائد علي طالب جامعي، فضلا عن دلالة على كون علي طالب جامعي تحكي أيضا عن وجود شخص في العالم اسمه علي وعن دراسته في الجامعة في الواقع. فها هنا حكاية عن وجود علي وثبوت خصوصيته في العالم الخارجي، وهذه الحكاية قد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة، وذلك لأننا قلنا إن الحكاية الثانية تتحدث عن عالم الواقع، الأمر الذي يكشف عن إمكان صحة الحكاية وعدمها، وهذا خلاف الحكاية الأولى التي لا تلحظ وجود محكيها وعدمه، فلا معنى فيها أن مطابقة للواقع وعدمه،
لأنها مجرد تصورات وجمع بين التصورات وليس مناط التصديق أصلا التصورات.
وفي ضوء المعطيات المتقدمة حول تفصيل الحكاية في المعارك الحصولية نستخلص أمرين، الأول أن التصور المفرد والمركب الناقص والمركب التامي والإنشائي والنحو الأول من حكاية المركب التامي الخبري لا يقبل الخطأ،
حتى نتحدث عن الصح والخطأ نريد نشوف وين في مرحلة احنا نتحدث عنها وفي مرحلة لازم ندقق بها، يعني احنا اصلا في نظرية المعرفة نريد نشوف ملاك الصدق والكذب، حتى احنا تبين عندنا انه كل هذا النحو من التصورات والحكاية في الجملة الخبرية الحكاية الاولى هذني ما ينقع بها الصح والخطأ، ما ينقع بها الصدق والكذب، لأني خارجات تخصصا سالبة بانتفاع الموضوع، واضح؟
لا يقبل الخطأ، وذلك لأنها لا تحكي عن عالم الواقع ليقال إن لها مطابقا يعني صحيحة أو ليس لها مطابقة. الثاني أن النحو الثاني من الحكاية في القضايا لمكان حكايتها عن عالم الواقع قد تطابقه وقد لا تطابقه، ومن هنا فهذا النحو من الحكاية قابل للصدق والكذب ويمكن أن يوصف بالحقيقة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.